ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. أيها الإخوة، ما نزال مع سند الحديث، وهو حديث الحارث بن هشام الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية إتيان الوحي له، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتيه أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو شده عليه، إلى آخر الحديث. وما نزل في ترجمة السند وبالضبط في ترجمة الإمام مالك ابن أنس، وبالضبط في ما يخص الجانب العقلي لهذا الإمام، ونتم ما بدأنا به في الحصص السابقة من ذكر مواقف هذا الإمام العظيم الذي كان من خيرة أئمة السلف، والذين وقفوا شوكة في حلوق المبتدعة على اختلاف تعددهم وتلونهم واختلاف بدعهم. واليوم نكمل ما بدأناه في المحاضرة السابقة من بقية مواقفه مع الجهمية، وقد سبق أن عرفنا بهذه الطائفة الدخيلة التي شغلت الأمة الإسلامية ظهرا كبيرا من الزمن، وما تزال سمومها منبثة ومنتشرة في كثير من كتب التفسير وفي كثير من كتب الحديث والأصول، والتي مثلها فيما بعد المعتزلة وفروعهم في مختلف العقائد التي نهجت هذا المنهج. والإمام مالك بصفته هو
السنة والجماعة في عصره له مواقف فعلية ومواقف قولية
ومواقف كتابية، وسنتم بقية المواقف التي ننقلها من مصادر موثقة من كتب المالكية أنفسهم، الذين هم أعرف بالإمام مالك رحمة الله عليهم وعليه جميعا. فإليكم ما ذكره أبو عمر ابن عبد البر، وهو أيضا من خيرة أئمة المالكية، والذين لهم فضل كبير في خدمة المذهب المالكي، بل لا يعرف له نظير في إمامته في الحديث في عصره، وهو الذي شرح الموطأ بشرح واسع عظيم كبير، وهو المسمى بالتمهيد لما في الموطأ من الأسانيد من المتن والأسانيد. وقد وفقنا الله في دروسنا السابقة درسنا منه جزءا لا بأس به، وقد أخذ الإخوة من ذلك بالحظ الطيب. نرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياهم بما تعلمنا وبما نتعلم، وأن يرزقنا العلم النافع. نعم.
وفي جامع بيان العلم وفضله بالسند إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد.
الحقيقة هذا الكتاب الذي هو جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر بن عبد البر هو كتاب نفيس، ولا ينبغي أن تخلو منه مكتبة لطالب الخير وطالب الحق، فهو كتاب جدير بالقراءة، وليست قراءة واحدة، بل ينبغي أن تتكرر قراءته لكل طالب، ففيه جواهر وفيه نفائس لا يستغني عنها طالب العلم. فهو درس في الحقيقة طالب العلم بصفة علمية، وأسس أصول طلب العلم بصفة مفصلة وبصفة مقعدة، لا كبقية الكتب التي تذكر فقط فضل طلب العلم، ولكنه ذكر أصوله وما ينبغي للطالب أن ينهجه في طريقه لطلب العلم. فلهذا أحث إخواني الشباب على اقتناء هذا الكتاب، وأحثهم على قراءته، ففيه نفائس عظيمة. نعم.
وفي جامع بيان العلم وفضله بالسند إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن هويس من ذات مصر المالكي، قال في كتاب الإجارات من كتاب الخلاف، قال مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتبا ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك قال: وكذلك كتب القضاء للتنجيم من نجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك.
يعني الله فيكم، كيف كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم عندهم من الحرص على النصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيرى المالكية أن الإجارة تفسخ، وطبعا جميع عقود البيع في هذه النوعية من الكتب، وهذه الكتب التي سماها كتب أهل الأهواء والبدع، وذكر نماذج من أولئك. لما هذا؟ لأن إذا سمحنا ببيع هذه الكتب وسمحنا بتداولها، فإن ذلك يسبب سموما كثيرة ويسبب أضرارا كثيرة للشباب الناشئ. فلهذا من المذهب مما ذكره الإمام ابن عبد البر نقلا على هذا الإمام في كتابه الشهادة، في كتابه الأحكام وفي كتاب الشهادة بالضبط، بأن هذه الكتب تفسخ في إجارة، يعني عقود الإجارة، الذي يؤجرها أو الذي يبيعها فالعقدة في ذلك مفسوخة. ما معنى مفسوخة؟ أي بمعنى لا يحل بيعها ولا يحل شراؤها ولا تحل إجارتها، ولا بالتالي لا يجوز ولا تجوز مداولتها ولا قراءتها. فلما؟ لأن هذه الكتب جاءت منابذة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شيء افعل فهي تقول لا تفعل، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعل فهم يقولون افعل، وإذا كان الله تبارك وتعالى أتى بآية قرآنية على ظاهرها فأفسدوها بتأويلاتهم الباطلة، وإذا كان الله تبارك وتعالى يخبر بآية قرآنية في أمهات العقائد هم يأتون لرد هذه الآيات. ويقولون إن المقصود بها كذا وكذا بناء على قواعد أسسها باطلة، جاءوا بها من خارج القرآن ومن خارج السنة، أي استاقوا هذه المعلومات وهذه القواعد وهذه الضوابط التي حكموا أو حكموا لها القرآن والسنة، بدلا أن يحكموا القرآن والسنة ويكون هو الحكام، حكموا أو حكموا على القرآن والسنة بهذه القواعد الباطلة. فإذا إذا أردنا أن نطبق هذه الحقائق الآن على الواقع الاجتماعي المعاش في العالم الإسلامي وفي مكتبات العالم الإسلامي وفي مدارس العالم الإسلامي وفي المكتبات الخاصة في بيوت المسلمين، ماذا يبقى لنا من الكتب التي تسلم من هذا الحكم الذي صدره هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم والذي ذكرهم أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله عليه؟ فانتقاء الكتاب هذا أمر مهم ومهم جدا، وانتقاء الأستاذ كما قدمنا في ترجمة إمامنا البخاري رحمة الله عليه هذا سبب في تكوين الأمة، لأن الكتاب يبقى مدى الدهر إذا لم يتعرض إلى إتلاف من حرق أو غرق أو شيء من ذلك. فنحن الآن نقرأ في كتب القرون الأولى، يعني كتاب الإمام البخاري رحمه الله متى ألفه؟ ألفه فيش؟ في القرن الثالث، ونحن في أي قرن الآن نعيش؟ نقيد عيش فيه في القرن الخامس عشر. فيتصور القارئ أو العاقل أو الذكي بأن هذه القرون كلها مضت على هذا الكتاب والأمة تتداوله في مشارق الأرض ومغاربها. فإذا هذا الكتاب إما أن يكون نافع للأمة فهذا ينبغي أن يؤيد وأن يباع وأن يشترى وأن يتداول وأن يحث عليه وأن يشهر به وأن يقبل عليه بقراءة وبشرح وبدراسة وإلى آخره وبتدريس وبتنظيم وإلى ما ينبغي أن يفعل، مثل صحيح البخاري. هل أحد من المسلمين الذين يؤمنون بالله يوم الآخر إلا إذا استثنيت المشرقين واتباعهم هل تجد أحدا يطعن في صحيح البخاري؟ لا والله، ما يطعن فيه إلا من في قلبه مرض ومن في قلبه نفاق. فإذا الذي سمم الأمة والذي أفسد الأمة الإسلامية هي هذه الكتب الباطلة التي تدولت وتداولها القراء وتثقفوا بها وتكونوا بها. ولما أدرك المرابطون في هذه البلاد رحمة الله عليهم، علماء المرابطين وكانوا مالكية أقحاح، لما أدركوا خطر كتاب الغزالي وما فيه من الضلالات وما فيه من الأباطل أجمعوا على حرق هذا الكتاب، لا كما يقوله المهوسون والمؤرخون المنافقون بأن القضية قضية سياسية، لا والله إنها قضية عقدية وليست قضية سياسية، وذلك لما في هذا الكتاب من أباطل وفيه من بلايا ومن شرور إجماع علماء المرابطين الذين كانوا بحق علماء السلف الصالح، كانوا يقتدون بعلماء السلف الصالح في عقيدتهم، فأجمعوا على حرق هذا الكتاب لما له من الخطر. ولما جاء الموحدون الذين رفعوا شعار الجهمية والذين رفعوا شعار الشيعة وشعار الضلال أرجعوا لهذا الكتاب ما حذر منه أئمة المرابطين رحمة الله عليهم. ولهذا ندى حفيد يوسف بن تاشفين في جميع بلاد المغرب فجمعه، جمع هذا الكتاب وجمع نسخه فحرقها في جميع البلاد، وذلك ليس كما يقول هؤلاء الجهلة أو الذين يريدون دس الصوفية في يعني عقر بلاد المسلمين أن القضية كانت قضية سياسية وانتقام سياسي، لا والله، وإنما هي قضية عقدية. ولم ينفرد المرابطون أو علماء المرابطين بهذه القضية، في القضية افتبع علماء كثيرون في تونس وفي جميع بلاد العالم، بل الطرطوشي وهو من كبار أئمة المالكية ولم يكن بالمغرب، بل قال بأن هذا الكتاب هو جدير بأن يسمى إماتة علوم الدين بدلا أن يسمى به بإحياء علوم الدين، وذكر فيه وصفا طويلا ذكره الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء وذكره غيره من أئمة التاريخ. فالشاهد أن العالم الإسلامي
هو ينهض بمكتبته، ولكن أي مكتبة تكون عنده؟ مكتبة الكتاب ومكتبته السنة الصحيحة. وما أفسد العقليات التي تشاهدها كبار المفكرين مع الأسف الآن تجدهم فاسد العقليات، ما هو السبب؟ هي الكتب، لأن هذه التربية التي يتربى عليها يعني الشاب ويربو عليها في شيخوخته وفي كهولته تكونه فيموت على هذا الباطل. ولهذا تجد من عندهم علم تجدهم منحرفين في عقائدهم بالباطل الصوفي أو بالباطل الجهمي أو بغير ذلك من الباطل التي انتشرت في هذه الأمة مع الأسف. ما هو السبب في ذلك؟ هو الكتب. فلهذا الانتقاء، انتقاء الكتب وانتقاء الشيوخ وانتقاء الكتاب في هذا العصر هو أمر مهم ومهم جدا. فلهذا يعني لو فكر الشباب وفكر الذين يريدون الخير ويريدون الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لوجهوهم إلى كتب السنة مباشرة، وإلى الذين شرحوها من أئمة السنة، ووجهوهم إلى كتب التفسير التي فسرت القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كتب الفقه ينبغي أن يوجهوا إلى كتب الفقه التي معها دليل والتي تتكلم في كل حكم بالدليل، وهكذا كتب الأصول التي تتكلم بالدليل، وهكذا في كتب العقائد. إذا أردنا أن نوجه شبابنا نوجه إلى كتب العقائد التي تعتني بالدليل من الكتاب ومن السنة. أما أن نوجههم إلى كتب تفسد عقائدهم وتفسد أخلاقهم وتفسد أمزجتهم فهذا في الحقيقة من الغش لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأكبر نصيحة الآن توجه إلى الشباب ودلالتهم على كتب الحديث. والله ليس لكم خير يا شباب إلا في كتب الحديث، والله إن الشر كل الشر وفي قراءتكم لكتب الصوفية ولكتب الكتاب المعاصرين الذين ينهجون النهج الصوفي أو النهج الجهمي أو النهج الاعتزالي. يعني الشر لا يدخل إلى فكركم وإلى ثقافتكم إلا بهذه الكتب، وإلا بالموجهين الذين يوجهون الناس إلى توجيه صوفي ساقط. مع الأسف يعني ينبغي أن نوجه شبابنا إلى كتاب الله وإلى إيه؟ وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا الإمام ابن خوزمنداد المالكي الكبير يرى أن الإجارة تفسخ فيه في هذه الكتب. فما بالك بمن يقرأ كتب الأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال دقائق الأخبار بحال كتاب الطب والحكمة وبحال الكتب التي فيها من الجداول ومن الأباطل الشيء الكثير فتباع وتشترى في كتب المسلم في مكاتب المسلمين. أما كتب الصوفية وأضراب الصوفية فهذه الكتب لا تسأل يعني عن بيعها وعن تداولها، فصوص الحكام، فتحات المكية، كتب التيجانية، كتب غيرها تجدها بالتداول به بالكثرة بمكان. لما؟ لأن فيها ترويج له لهذه العقائد الباطلة. وطبقات الشعراني وسير على هذا النحو من هذه الكتب التي أفسدت مزجة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما كتب الحديث فهي كالغول فلا يقتربها إلا شجاع، لأنهم يغولونها في نفوس الشباب، وقد غولها الحاقدون من قديم يعني من قديم الزمان كانوا يغولونها ويبعدون الناس منها بزعم أن الكتاب والسنة لم يبقى أحد من الناس من يفهمه. فالناس يعني قطعوا الصلة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما عندهم الهداية إلا في هذه الكتب الباطلة التي نص عليها هذا الإمام العظيم الذي هو ابن خوزمنداد المالكي وفي كتاب جامع بيانه العلمي وفضله وصاحبه من كبار أئمة المالكية. فلهذا أريد من كل يعني شاب يعني ينصح نفسه وينصح للمسلمين أن يسجل لائحته التي يقرأها، وأن يسجل الكتاب الذين يقرأ لهم. الذي يقرأ كتب تربيتنا الروحية وهذه الكتب هذه تكون تكوين صحيح؟ لا والله. الذي يقرأ هذه الكتب وهذه الخرابيط التي توزع والتي تقرأ والتي تسمم الشباب بالفكر الصوفي وبالفكر الجهمي وبالفكر المعاصر الباطل هذه تكون الشباب؟ لا والله ما تكونهم. لكن الذي يقرأ من صحيح البخاري والذي يقرأ من سنن الترمذي والذي قرأه من سنن أبي داود، والذي قرأه كتب الشيخ ناصر الألباني، والذي قرأه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي قرأه كتب شيخ الإسلام ابن القيم، والذي قرأه كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والذي قرأه هذه الكتب، هذه التي تنور بصائركم، هذه الكتب، والذي قرأه كتب الشيخ ابن كثير رحمة الله عليه، والذي قرأه كتب الذهبي، هذه الكتب هي التي تنور المسلم. أما بقية الكتب وأكثر الكتب مع الأسف هي ظلام في ظلام، لا تقع الشباب إليه إلا في المهاوي وفي المهالك. فلهذا أحببت أن أقف عند هذا الموقف المنقول عنه عن المالكية، وهو موقف ينبغي أن نعطيه من اهتمامنا ما ينبغي. فهذه نصيحتي لنفسي ولإخواني من إيش؟ من الشباب. كتب الحمد لله العقيدة السلفية منتشرة، العقيدة الطحاوية ولله الحمد، كتب كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، منهج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، مختصر الصواعق المرسلة، زبد بعسل، زبد، تقرأه من أوله فتشتاق، تقرأه من أوله إلى آخره فتشتاق لأن ترجع إليه إلى أوله. هذه الكتب، هذه الأرواح إلى داري الأفراح، هذه الكتب التي يعني يبتهج الإنسان، لأنها كلها عبارة عن أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما فيها إلا قال الله قال رسوله، أما لو لم يكن كذا لكان كذا، ولو لم يكن كذا لكان كذا، والمسائل كلها ظنية، كلها تخمينية، كلها مسائل لا حقيقة لها، هذا لا ينبغي أن يعتمد عليه، مفهوم؟ فلهذا إخواني الشباب، فعليكم أن تسجلوا لائحتكم للكتاب وللقراء ولمشايخكم الذين تأخذون عنهم العلم. فالتقاء الشيخ فهذا شيء أساسي، الشيخ الذي يبلغك كتاب الله ويبلغك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يربطك بالكتاب وبالسنة، فتتكون تكوين الكتاب وتكون وتكون السنة. نعم.
جاء في ذم الكلام عنه قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أكثر، وطلب الغني بالحديث كذب.
كذا بس، يعني من طلب الدين به بالكلام تزندق. لما؟ لأن القرآن في واد والكلام إيش؟ في واد آخر. القرآن والسنة مصادر الأنبياء، والكلام مصادر الكفار. وش الكلام الذي يجي من أرسطو ويأتي من سقراط ويأتي من فلوطين ويأتي من فلاطون ويأتي من ابن سينا ويأتي من الفارابي ويأتي من هذه المصادر؟ هو الكلام الذي يأتي من ابن عبد الله ويأتي من أبي بكر الصديق ويأتي من عمر بن الخطاب ويأتي من علي بن أبي طالب ويأتي من عمر بن عبد العزيز ويأتي من مالك بن أنس ويأتي من محمد بن إدريس الشافعي؟ يعني هذه السلسلة هي هذه السلسلة؟ لا والله، كالذي يقارن بينه بين الضب وبين النون، يعني بين الضب اللي هو معروف وبينه وبين الحوت وبين السمك. هل الضب هو السمك؟ لا والله، بينهم وبينه بين مشرقنه ومغرب. فلهذا الإمام مالك الذي يدرك هذا الخطر ويعرف هذا الفكر الخبيث الذي دخل في وقت مبكر على الأمة الإسلامية، يرى أن طلبه هو زندق. من طلب الدين بالكلام تزندق. انظروا إلى هذه الجوامع وهذه الحكم التي تصدر منه من هذا الإمام. فلهذا طلب الدين من القرآن ومن السنة، وطلب السلوك من القرآن ومن السنة، وطلب التربية من القرآن ومن السنة، يعني كل شيء في الكتاب وفي السنة. أما قولهم طلب المال بالكيمياء في ذلك الوقت، لأن كانت عندهم أنواع من الطرق، فهذه لا نتكلم عليها. ومن طلب غريب الحديث فيه وقع في الكذب، هذا أيضا كان في زمن الإمام مالك، لأن الإنسان إذا لم ينتقله الرواة الذين اشتهروا بالرواية وطلب الحديث على طريق الغرباء، فلا بد أن يقع فيه في الوضاعين وفي الكذابين وفي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا حديثكم جمعه هؤلاء الأئمة، أي أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد في مسنده، وإذا خرج الحديث عن هذه الكتب فالغالب عليه الغرابة. فلهذا الذي يريد أن يأخذ بنصيحة الإمام مالك فعليه أن يأخذ حديثه من موطئ الإمام مالك ومن بقيته الكتب الستة ومن مسند الإمام أحمد، وأما بقية الكتب فهي للمختصين. أما أنك تذهب إلى كتب غريبة أو إلى رواة غريبين فإنه لا بد أن تقع في الوضع وفي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام الإمام. فلهذا تجدون كلامه رضي الله عنه من جوامع الكلم، يعني كلمة تتحمل مجلد لأنها نابعة من خبرة ومن دراسة ومن إيه؟ ومن تجربة كبرى. من طلب الكلام، من طلب الدين بالكلام إيه؟ تزندق وتستطيع تقول هذا الشيء. وهذه الكتب التي يقرأها أكثر العالم الإسلامي هي كتب إيه؟ كتب الكلام، كتب الماتريدية كتب كلام، كتب الأشاعرة كتب كلام، كتب المعتزلة كتب كلام. هذه الكتب كل التي تكون من الفكر الآن ما يسمى بالفكر الإسلامي هي من إيه؟ من هذا. لأن لا يطلبون العلم به، لا يطلبون الدين به، قال الله قال الرسول، ما يعرف إلا التالي في الست القضايا باطل قطعنا مقدم منه. هذه المسائل اللي تكون تفذينه والتي تعلمها. أما أن يقول الدليل على ذا قال الله والدليل على ذا قال رسول الله، هذا مفقود في كثير من العالم الإسلامي وفي كثير من الكتب التي ألفت في العقيدة للمسلمين من تقريبا من قديم الزمان، إلا من وفقه الله تبارك وتعالى واهتدى لأخذ عقيدته من كتب الحديث ومن كتاب الله، فهذا الذي تكون عقيدته كما يقول الإمام مالك من طلبه الدين بالوحي أفلح. هذا هو مفهوم الكلام، من طلب عقيدته بالوحي أفلح، ومن طلب الدين بالكلام، من طلب عقيدته بالكلام إيش؟ تزندق. ولا الإمام مالك تكتب علينا هذا كلام الإمام مالك ومن مصادر موثقة. من طلب الكلام، من طلب الدين بالكلام تزندق، يعني جميع كتب الكلام الآن التي تداول الإمام مالك تنسف نسف، يعني ما لها قيمة ولا، لأن في العقيدة السلفية فيها كفاية ما كتبه المحدثون في كتبهم لا نستطيع أن نوفيه حقه في طيلة حياتنا. لو جئنا إلى كتاب الإيمان من صحيح مسلم كم نستغرق في دراسة هذا الكتاب؟ لو جئنا إلى كتاب التوحيد من صحيح البخاري كم نستغرق في هذا الكتاب؟ لو جئنا إلى كتاب السنة من صحيح من سنن أبي داود كم نستغرق من الوقت؟ يعني كتب طويلة وعريضة في كتب الحديث مسندة ومبوبة ومنقحة ومصححة، لا تحتاج منك إلا أن إيش؟ تقدم وأن تكون فيك الباء للتناول. من استطاع منكم إيه؟ الباءة فليتعلم، وكلكم عندكم إيه؟ الباءة ولله الحمد، يعني باءته باءة الفكر وباءة القراءة وباءة الحفظ وباءة التعلم وباءة الرغبة. أما الذي يريد أن يتنكب عن المنهج اللي هو منهج الوحي ويذهب يستقي علمه من السلبيات ومن التقديرات والتخمينات ومن العقول العشرة ومن الهيول والعقل الهيولي ومن ما يسمونه به بالميتافيزيقا، هذا ما يخرج إليه إلا في الكفر والضلال. ما يسمونه الآن في الدراسات الميتافيزيقا، إيش معنى الميتافيزيقا؟ الله يفتق لك راسك. وقال الله قال الرسول وخبر الدنيا وخبر الجنة وخبر النار وصفات الله واسماء الله كل شيء الحمد لله في كتاب، ما حاجتي أنا إلى الوسواس، يعني أملأ عقليتي بالوسواس وأملأ فكري بالوسواس وأترك الجواهر والذهب الجبال الذهب عندي في كتب الحديث. هذه عقلية، هذا عمل، أن يقع هذا العمل من مسلم لا والله هذا عبث، لأن هذه الكتب ما فيها إلا وساوس، كيف قال الإمام أحمد في كتب المحاسبة، قال لي ما في إلا الذهب في كتب المحاسبة، قال لي عبارة عن أبو زرع عفوا، قال ما في هذه الكتب له إلا وساوس، يعني تقصد كتبه كتب الصوفية، لأن ما في إلا الوسواس التي يسمونها كتب التربية وهي عبارة عن كتبه كتب الوساوس. هكذا اسمها إيه؟ الإمام أبو زرع رحمة الله عليه من قديم الزمن، يعني قارئ الإمام البخاري. كنتم تذكرون هذا الذي قرأنا عليكم سابقا، ما قال ما هذه الكتب له إلا كتب وساوس. كذلك كتب الكلام هي أكثر وأكثر من إيه؟ من هذا الباب، فهي عبارة عن كتب وساوس، لأن مجرد تقديرات ومجرد تخمينات، لأن كيف أنت تدرك أنت ما لا تراه وما لا تسمعه وما لا تعلمه؟ أنا أستطيع أن أتحدث عن الجنة وأتحدث عن النار وأتحدث عن القبر وأتحدث عن أسماء الله وأتحدث عن صفات الله وأتحدث على العرش وعلى الكرسي وعلى القلم، يستحي من إين لي ومن إين لهذا العقل الكبير أن يدرك هذه الأمور إلا على طريقه، إلا على طريق الوحي. فلهذا مع الأسف أن المسلمين تنكبوا عن الوحي وصدوا عنه وأخذوا هذه الوساوس فملأوا بها كتبهم وملأوا بها فكرهم، وهي التي تقدم إلى الشباب الآن مع الأسف باسمه الفكر الإسلامي. أي فكر؟ الإسلام فيه فكر ولا فيه وحي؟ يعني كل ما فيه وسخاج تحط لتقول هذا فكر إسلامي، كل مسخ ومتسخ ومتهم بالباطنية وبالزبدقة تأتي أنت فتقدمه إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتقول لهم هذا هو، هذا هو الفكر الإسلامي. لا يا أخي، إحنا الحمد لله غنانا الله عن الخرابيط، عندنا من الوحي ما فيه، ما فيه الكفاية. أنا قلت لكم الآن تحدى الطالب الذي يريد أن يدرس عقيدة سواء على كتاب الله وعلى سنة رسوله أن يستفي ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقيدة وما تكلم به الله تبارك وتعالى في كتابه من عقيدة صافية نظيفة صحيحة، مفهوم؟ إذا نرجع إلى قولته، قولة الإمام مالك بن أنس رحمه الله عليه، من طلب الدين بالكلام تزندق. هذا الذي يهمنا منه من الموضوع. وشوفوا هذه الجامعة، هذه الكلمة كيف جامعة منعة، وطبقوها على ما تقرؤونه من كتب. يعني كل كتاب شوف هل تنطبق عليه هذه القولة للإمام مالك؟ هل ممكن أن نطبق هذه على كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟ لا حاشا وكلا والله. هل نطبقها على كتاب الإيمان من صحيح مسلم؟ لا والله لا يمكن. نطبقها على كتاب بدء الخلق من صحيح البخاري؟ لا والله لا يمكن. هل نطبقها على كتاب القدر مثلا من صحيح البخاري؟ لا والله لا يمكن. لا، لأن هذه طال يعني كتبه فيها الوحي. نعم تفضل. أنا بيتكم غير تقارنوا ما يقوله الإمام مالك وبين الواقع الاجتماعي وواقع الثقافة الإسلامية التي يتداولها أكثر المثقفين الآن مع الأسف. أين هما من الإمام مالك؟ وهل الإمام مالك كان صبي يرضع في أصبعه؟ لا والله، كان ذلك الإمام المحنك الذي أعطاه الله تبارك وتعالى من العلم ما حرم غيره منه، تفضل الله تبارك وتعالى عليه بالعلم الواسع وبالفقه العظيم وبالعقيدة السلفية الصحيحة التي أنتم تسمعون الآن، هذه المواقف العظيمة التي نقرأها من هذه المصادر. نعم.
وجاء في
احتفال
وروي عن مالك رضي الله عنه في قائل المخلوق أن يوجع ضربا ويسجن حتى يموت.
هذا يشير إلى قضيته الفتنة التي أثارها المعتزلة، وهي قضيته خلق القرآن. لأن إذا قلنا بخلق القرآن نقول بخلق العلم وبخلق القدرة وبخلق الإرادة وبخلقه بقية الصفات، وإذا قلنا بذلك فهذا يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. فلهذا الإمام مالك إيش قال؟ إيش فتواه في الذي يقول بأن القرآن مخلوق؟ أنه يوجع ضربا، وإذا لم يتوب ماذا نفعل به؟ قال السيف. يعني شوفوا كيف حرص علماء الإسلام عليه على العقيدة، وشوف كيف تفرطنا نحن وتهاوننا الآن في العقيدة. نحن الآن الزنادقة والزندقة عندنا مباحة، الذي يسب النبي والذي يسب الله والذي يسب الدين والذي يسب الإسلام والذي يعبث بالإسلام، هذا يعني لا بأس، ما في شيء، هذه مسائل شخصية. لكن الأئمة الذين كان لهم حرص وكانوا ناصحين لهذه الأمة، أنتم تسمعون ما يقولون رحمة الله عليه، أعيد هذه الكلمة.
وجاء في اعتصام ووجع مالك رضي الله عنه في القائد لمخلوق أن يوجع ضربا ويسجن حتى يموت.
ليش كل استضعفتي بهذه الفتوى الآن في هذا العصر؟ نعم، ماذا سيقول الآن العلماء لو كانوا مثل الإمام مالك أو حدث ما حدث في زمن الإمام مالك؟ وما يزال الآن يقول الناس بهذا الفكر، لأن المعتزلة ما يزال فكرهم، والأشاعرة في طريقتهم يعني في نتيجة البحث تجدهم مثل المعتزلة في هذه القضية، في قضية خلق القرآن، يعني لا فرق بينهم وبين المعتزلة، يعني نتيجة البحث أن يرجعوا إلى إيه؟ إلى قولة المعتزلة في قضية القول بخلق القرآن مع الأسف. نعم.
وجاء حدثنا ابن ورد سمعت مالكا يقول ليس هذا الجدل من الدين شيء، وسمعته يقول قلت لأمير المؤمنين لمن يتكلم في هذه المسائل المعضلة الكلام في هذا أمير المؤمنين يورث البغضاء.
لما؟ لأن الدين عندنا أشياء مسلمات، مو أشياء قضية للأخذ وللرد، وإنما مهمة المسلم فيها أن يفهمها وأن يطبقها وأن يعمل بها. أما الجدال وأن ننصب السدود في وجهها لردها بشبه قدحت أو قدحت أو قدحها غيرنا في إذهاننا، فهذا في الحقيقة يورث إيه؟ يورث البغضاء، وهذا الجدال ليس من ديننا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم مهمته أن يجمع الكلمة، وما جاء إلا لجمع الكلمة، وخلفاؤه كانوا كذلك. أما هذه الجدالات فهي سبب في المقاطعة وسبب في الانحراف. ولهذا إذا كنتم تذكرون في تاريخ الحسن البصري رضي الله عنه، أول ما كان عنده واصل ابن عطاء، أول ما بدأ أطرده منه من مجلسه بسبب هذا، لأنه جادله بالباطل. فالجدال هو سبب كل شر، لأن نحن أمة وحي وأمة دليل، وعندنا من الأمور ما يشغلنا عن هذه الجدالات الفارغة التي لا معنى لها. أما الجدال الذي هو بمعنى التفهيم والتمين والتوضيح ودفع الشبهة لمن وقعت في ديني، فهذا أمر الله تبارك وتعالى به بقوله وجادلوا بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فهذا النوع من التعليم ومن التوضيح ومن إزالة الشبهة، فهذا من مهمة علماء الإسلام. أما الجدال العقيم الذي هو عبارة عن أهواء وتمسك بتلك الأهواء، فهذا ليس من منهج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا تلاحظون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أبر الناس إيش؟ قلوبا، أي بمعنى كانوا أتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يجادلونه ولا يردون عليه ولا يقولون هذه لما وهذه لما، فكانوا كلما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصدقون به ويعملون به. وهكذا كان دأب علماء الإسلام في كل وقت وفي كل عصر ومصر، ما كان بينهم جدال ولا كان بينهم شقاق ولا كان بينهم هذا يرد كلام هذا وهذا يرد على هذا إذا ظهر له الدليل. فكلهم جميعا رضوان الله عليهم متفقون على أنه إذا جاء الوحي استسلموا له جميعا، كلهم بدون استثناء. هذا شيء مجمع عليه، وقد حكاه الشافعي إجماعا، قال رضي الله عنه أجمع العلماء على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه اتباعه بدون مخالف. أما هؤلاء المتمنطقون والمتفيزقون والمتوسوسون والموسوسون والموسوسون، فهؤلاء يجادلون بالباطل لقلة علمهم، لأن أكثر الجدال دلالة على إيه؟ على قلة العلم. كلما كثر في الأمة يعني الجدال فإنها قليلة العلم، وكلما كثر علمها بالوحي وبأثر السلف يقل جدالها ويقل إيه؟ خلافها. فلهذا تجد الصدر الأول أكثر الناس ائتلافا، وتجد المتأخرين أكثر الناس إيه؟ اختلافا. ما هو السبب؟ بعد المتأخرين عن إيه؟ على الوحي. ولهذا سبب الفرقة الآن في العصر الحاضر على مستوى الأفراد ومستوى الجماعات ومستوى الحركات القائمان سببه هو البعد عن إيه؟ عن الوحي. فلو اجتمعوا كلهم على الوحي لتقاربوا ولتآلفوا ولتحابوا، ولكن البعد عن الوحي هو الذي يسبب البغضاء ويسبب اللعنة والتلاعن. لأن لو اتجهت الحركات الإسلامية الآن كلها إلى حفظ كتاب الله وإلى فهم كتاب الله وإلى حفظ سنة رسول الله وإلى بث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقع بينهم الخلاف، وإلى الرجوع إلى العقيدة السلفية الصحيحة كيف يقع بينهم الخلاف، ومن أين يأتي؟ يكون خلاف جزئي لا يؤثر فيه في سير العمل، ولكن لما بعد الناس وهذا مشرق وهذا مغرب وهذا يرى أن دراسة السنة من العبث والتصحيح والتضعيف من أكبر العبث، والاستغلال بكتاب الله يعتبر من أكبر العبث، وأن الناس يعني الحديث في العقيدة وفي الأسماء وفي الصفات هذا يعتبر من العبث، والقرآن كله مركز على الأسماء والصفات، فكيف يمكن أن تقع الألفة بين هؤلاء الذين يمقتون ما تكلم الله عليه وأكثر منه، ويمقتون ما يجب أن يحبوه وأن يجندوا نفسهم له لنشره. وكل من دعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصموه ولقبوه بألقاب مختلفة، ليه؟ للتنفير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لشيء آخر. فلهذا ما حاجتنا إلى الفرقة وما حاجتنا إلى الاختلاف، هذا لا حاجة لنا به، ولكن الحاجة هي إليه، إلى الكتاب وإليه إلى السنة. فلهذا هذه القولة وهذه الجوامع التي نسمعها من إمامنا مالك رضي الله عنه فهي في الحقيقة توافق واقعا اجتماعيا يلحظه كل معاصر لأحوال المسلمين، يعني سبب الفرقة وسبب الاختلاف يكثرته كثرة الجدال بالباطل، لإنسان يجادل بالباطل لا يقدم حقا ولا يقدم كتابا ولا يقدم سنة ولا يقدم علما ولا يقدم شيء، وإنما يقدم تهريجا وهراعا، فيشغل الأمة بالتهريج وبه وبالهراع، بدل أن يملأهم بقال الله قال الرسول، وبأن يدرب أتباعه وتلامذته وإخوانه وأمة محمد صلى الله عليه وسلم على قال الله قال الرسول، يدربهم على خرابط لا معنى لها. مع الأسف نأسف على هذه الأحوال المنتشرة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بدل أن تجي جميعا إلى كتاب الله وأن نعتني بكتاب الله، يعني نبذل فيه الرخيص والنفيس والغالي وكل ما عندنا لأن يحفظ ولأن يحفظ، وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذل كل ما عندنا، بدأنا نعارض هذا ونرخصه ونفسده ونقول بأن هذا لا ينبغي أن يشتغل به لأن الوقت لا تقتضي هذا، والذي يدعو إلى هذا يشغل الناس عنه ما هو المهم لهم. فإذا لم يكن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو المهم في سير الأمة وفي توجيه الأمة، فما هو المهم في حياتها؟ نسأل هؤلاء الذين يرون أن هذا المنهج الذي يسير عليه بعض الناس يراه من المناهج الباطلة التي هي في الحقيقة مشغلة للأمة وإشغال للأمة عن المهم. نعم بعدين إيه؟ أيوة.
فقال ذلك محال أن يغنى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الفجار ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقابل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
وهل من المعقول أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته جزئيات المسائل من طهارة ومن وضوء ومن استنجاء ومن أكل ومن شرب ومن نوم ومن يقظة ومن سفر ومن حضر، ويترك المهم الذي ينعقد به إيمان الشخص وهو التوحيد؟ هل يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الظن؟ لا والله لا يظن هذا إلا من بعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله، فقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعه في نصح الأمة ومكث على تعليمهم التوحيد مدة 13 سنة ولم يزدهم على ذلك حتى انتقلوا إلى المدينة، فهناك نزلت الفرائض المعروفة وبقي القرآن ينزل ويتواتر بتعليم التوحيد. وقل ما تجد آية من كتاب الله إلا وفيها التوحيد. فحاشا صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته كل شيء حتى القراءة كما يقول أنس وترك التوحيد لم يعلمه. فلهذا هذا الظن هو ظن سيء. فلهذا ما على الأمة إلا أن تتوجه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتأخذ عقيدتها من هذين المصدرين. أما أن نتوجه إلى كتب اليونان وكتب أهل الكلام وكتب الفلاسفة الكفرة الذين لم يسبق لهم أن شموا رائحة الوحي، فهذا في الحقيقة خروج عن المنهاج الذي رسمه سلفنا الصالح. فهذا الإمام مالك رضوان الله عليه قد سمعتم هذه القولة منه يرد بها على أولئك المعتزلة الذين ظهروا في عصره والذين جاءوا بعقائد باطلة، فيقول لهم كيف بكم أنتم تأتوننا بهذه العقائد ونبينا صلى الله عليه وسلم قد علمنا العقيدة. لأحد. فلهذا دائما أقول بأن سبب اختلاف الأمة هو بعدهم عن عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تكلم بها والتي علم بها أمته. فلو اجتمع المسلمون على العقيدة التي في كتب السنن والتي جاء بها القرآن ما اختلفوا. لو عكفوا كلهم على دراسة السنة، لا أقول كلهم طبعا، أخذوا مسائلهم من السنة فخلافهم يقل بل يكاد ينمحي. وما حدثت الفرق في تاريخ الأمة الإسلامية إلا بهذا السبب، لأن تجد أجهل الناس بالحديث وبالسنة هم المعتزلة، وتجد أجهل الناس بالحديث وبالسنة هم الأشاعرة. كان الجويني يجهل ما في الصحيحين بل لا يعرف ما في الصحيحين، وكان الغزالي يقول هذه يعني يقول بضاعة في الحديث مزجات، أما الرازي فلا تسأل عن ضعفه وجهله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثر علماء الأشاعرة كانوا جهالا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المعتزلة فينظر أن تجد منهم رجلا يدرك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا إذا قرأت ترجمة الجاحد الذي هو من كبار المعتزلة، هل كان الجاحد يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ما شم رائحتها ولا عرفها. هل الجبائي كان يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ما شم رائحتها ولا عرفها. وهكذا نأتي على جميع المعتزلة الذين ترجم لهم، ما تجد أحد منهم عنده قلامة ظفر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا سبب لهم هذا الانحراف وذهبوا في تلك المتاهات لبعدهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبب الخلاف قديما وحديثا وحتى الآن فهو البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما تختلف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعت على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يستحيل 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 أن تتفرق كلمتها إذا اجتمعت على الكتاب وعلى إيه؟ وعلى السنة. أما أن تذهب إلى قول فلان وإلى قول علان فهذا هو الذي يسبب لنا الفرقة قديما وحديثا. نعم.
ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أقارن الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فما عصمة الإيمان والذنب حقيقة التوحيد.
نعم.
تعليق: هذا النص علاني فيه رد على من يتهم ابن تيمية بأنه هو الذي اخترع توحيد الأسماء والصفات، فهذا مالك يقررها بأصح عبارة، وأن رسول صلى الله عليه وسلم بين التوحيد بيانا شافيا، وهذه عبارة نفسها هي التي قررها شيخ الإسلام وعمر بن القيم في كثير من كتبه رحم الله الجميع.
نعم نعم. مدينة.
أخرج الحاوي من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه ابتدع هذه بها من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع.
شفتم يعني لو كان سواشي واحد منا الآن كل الناس يقومون عليه، ولكن الإمام مالك الذي كان ناصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لعن هذا الخبيث، لأن هذا من أصول الشر ومن الذين نشروا المذهب الاعتزالي، فلهذا قال لعن الله إيش عمر ابن عبيد، لأن هذا الرجل تنكب عن الوحي وجاء بهذه العقائد الباطلة، مفهوم؟ فإذا لو أردنا أن نطبق هذه القولة الآن على الواقع الاجتماعي الذي نعيشه، كم من واحد سنلعن؟ نعم، كم من واحد سنوجه له هذه اللعنة التي وجهها الإمام مالك رحمة الله عليه؟ على ماذا يدل هذا الكلام؟ يدل على وقوف السلف الصالح رضوان الله عليهم أمام هؤلاء الطغاة، أي طغاة المبتدعة الذين خرجوا عن الوحي وابتدعوا لأنفسهم عقائد ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا إمامنا مالك يستند في قضيته في التوحيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى التابعين، ولهذا يقول لو كان الكلام من الدين لتكلم به الرسول وتكلم به الصحابة وتكلم به التابعون، وهو أدرك معظم التابعين، ولهذا روايته في الموطأ من هي عن التابعين، يعني رواية الإمام مالك بن أنس، بل أدرك خيرة التابعين، فلهذا يتكلم من منطلق العلم ومن منطلق الوراثة، لأن الوراثة النبوية ما تزال غضة طرية، لأن ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا جيل الصحابة، أما التابعون فهو يعيش معهم ويأخذ من خيرهم ومن بركتهم ومما ورثوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى مستند الإمام مالك، فلهذا أيضا نحن نقول ما قاله الإمام مالك لكل من يريد أن يدعونا إلى علم الكلام، فنقول له ما تكلم به رسول الله ولا تكلم به صحابته ولا تكلم به التابعون، وكل من أراد أن يدعونا إلى صوفيا قلنا له مثل الكلمة، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ولا كان صحابته كذلك ولا كان التابعون كذلك، وهكذا في كل بلية من البلايا التي نزلت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذه القمة التي بلغها الإمام مالك في تمسكه بعقيدة السلف الصالح، يعني انظروا إلى هذه القمة، فهذه قمة أنا أرى أن هذه المثل العليا في عقيدة السلف الصالح. فإذا كنتم أنتم الآن يعني لا يعني تنسجمون مع هذه الأقوال، فأنا أرى أن هذه القمة في الدعوة إلى عقيدة السلف الصالح، فهذا من بركة دراسة أبي عبد الله الإمام البخاري رحمه الله، أن نمر على هؤلاء الرجال ونستفيد من هذه المواقف ومن هذه العقائد التي يحرم منها الكثير من الناس الذين لا يعني يلتصقون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا مسرور ومسرور جدا بأن نمر على هذه الشخصيات العظيمة السلفية التي ترسم لنا المنهج السلفي في عقيدتنا وفي غيرها. نعم، أعد هذه القولة فهي جيدة وتوضح للإخوة ما كان عليه سلفهم الصالح الذين لا يقبلون يعني المجادلة ولا المناقشة في معلوماتهم وفي علمهم. فمن شك في علم الإمام مالك، ومن شك في فقه الإمام مالك، ومن شك في عقيدة الإمام مالك، فهو من أجهل خلق الله. يعني الذي يشك في علم هذا الرجل أو في فقهه أو في عقيدته السلفية الصحيحة، فهو من أجله من أجل خلق الله، يعني ما بقى أجل أكثر منه. نعم.
أخرج الحاوي من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله، فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد.
يعني شوفوا كيف الاستنتاج، وكيف العلم الواسع يعني ما ورد الجاهل إلا بمعزل عن المجتمع الذي يعيشه، واعي بما يضر فيه من عقائد باطلة فيه في المجتمع. قال لي لعلك منه من أصحاب عمرو بن عويل، لأنه يعرف الداء ويعرف الدواء، يعرف البلاء من جاي. نعم.
لعن الله عمرو بن عويل.
شوف. لماذا لعنه بعينه؟ لسوء عقيدته. والإمام مالك يذهب إلى جواز لعن المعين الذي حالته هكذا. يعني جميع المبتدعة يرى الإمام مالك رحمه الله عليه بناء على هذا النص تجوز لعنتهم بأعينهم. نعم. لما أحدثوه في دين الله. نعم. إذا كانت عندهم غيرة على دينهم، هذا الأئمة كانت عندهم غيرة على دينهم، لما تمس العقيدة ما يعني ما يتمسكون، يعني كان يغضبون لله تبارك وتعالى. ما هو مثلنا نحن الآن أصحاب شهوات وأصحاب هوى وصغير في العلم، ما عندنا علم، نحن ما عندنا علم، هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم أهل العلم وأهل الخير وأهل الفضل. أما نحن بعدنا وانفصلنا عن السنة وعن المنهج السلفي وعنه وعن العقيدة السلفية، ظهر من الزمان قرون أبعدنا من أبعدنا، شكوناه إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع.
نعم. طيب شير.
وجاء في شرف أصحاب الحديث من خطيب بالسند إلى إسحاق بن عيسى قال: سمعت مالك بن أنس يعيب الجدار في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل أجدر من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ايش في المنهج كيف هو؟ لأن لا تبعنا هذه الجدالات التي هي مصدرها من فلان ومصدرها من فلان ومصدرها من المعتزلة ومصدرها من الفلاسفة ومصدرها من الباطنية ومصدرها من الشيعة ومصدرها من اليهود ومصدرها من المسيحية ومصدرها من هذا ومن هذا، نرد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا التمسك بما جاء به جبريل النبي عليه الصلاة والسلام هو المنهج المثالي والمنهج الأمثل، فلا نحيد عليه ولا نريد بغيره بديلا. فتعجبوا كيف دخلت هذه العقائد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانتشرت في كتبهم وفي ثقافتهم. الآن أكبر مثقف خذه واسأله لا تجد عنده إلا هذه الأباطل، ما تجد عنده غيرها، لا تجد عنده قال الله ولا قال رسوله أبدا، يستحيل ويبعد إلا من رحم الله، حتى لا نعمم الحكم مع الأسف. نعم. يعني يبعد أن واحد يسأل على صحيح مسلم أو يسأل على صحيح البخاري وعلى فتح الباري وعلى الترمذي وعلى سنن النسائي وعلى سنن ابن ماجة، لا، فين كتب زيد وفين كتب عمر ما كتبه؟ وتجدهم يعيشون عليه على هذه الغثائيات. إنه كان ماشي بعض الناس، أنا بدأ نذكر لكم الأسماء، أسماء المؤلمين، ولكن تندركم حتى تفوت الوقت. يلا سير.
جاء في ذم الكلام في السند إلى أشهد بن عبد العزيز قال: سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عن الصحابة والتابعون لهم بإحسان.
نعم نعم هذا تقدم. يلا
التأليف. نعم يتكلمون في ذلك ببدع الكلام من الجهم وصروخهم، فيؤولون الصفات وينفون الأسماء ولا يتبعون المنهج السلفي في إثبات ما أثبته بنفسه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا من أعظم البدع والمحدثات، فلا ينبغي أن تستغل هذه العبارة فيدرك ما
بس الموقف اللي بسير اللي بعد. أيوه أيوة.
قال أبو نعيم الإفية بالسند إلى جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته، فنظر إلى الأرض وجعل ينفث بعود في يده حتى علاه رحبا ثم رفع رأسه ورمى بعود وقال: فالكيف منه غير معلوم. والاتباع منه غير مشهور، والإيمان به واجب، والسؤال عن البدعة، وأظن صاحب بدعة وأمر به فأخرج.
يعني في الحقيقة يعني ما من موقف من مواقف إلا ويسلمنا إلى الذي بعده. وهذا السؤال من هذا الرجل هو عن الكيفية، ولهذا الإمام مالك جابه بجواب العالم فقال الاستواء هو معلوم، لأن الرجل هو سأل عن ماذا؟ عن الكيفية، والكيفية لم يخبرنا الله تبارك وتعالى بها ولا أخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فأخبرنا بأنه مستوي على عرشه فنثبت ذلك دون أن نقول أنه مستقر أو كذا أو نحدد ذلك الاستواء. الاستواء في كلام العرب معروف، لكن أن تحدد الكيفية هذا هو البدع. وهذا السؤال أو السائل يريد أن يبين له الإمام مالك رحمه الله عليه، يريد أن يبين له الكيفية. فالله تبارك وتعالى ذكر مجموعة من الصفات وذكر مجموعة من الأسماء فنطبق عليه هذه القاعدة، فنقول اليد معلومة والكيف مجهول، ونقول العلم معلوم والكيف مجهول، والقدرة معلومة والكيف مجهول. فتبقى هذه القاعدة التي هي قاعدة ذهبية يعني أعطاها لنا الإمام مالك، وهي سلاح جيد ضد كل مبتدع. ففي الحقيقة رحمة الله عليه الرحمة الواسعة، فإن هذه القاعدة أصبحت تطبق على جميع الأسماء وجميع الصفات، ينزل نزولا يليق به، الكيف فيه غير معلوم والنزول معلوم، يعني كيفية النزول لا نعلمها، ولكنه النزول من المعنى اللغوي هو معلوم ولا لا. يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، المجيء معلوم والكيف ايه والكيف مجهول، وهكذا في جميع الأسماء والصفات. وهذه القاعدة أخذها الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في معظم كتبه فينقلها عن الإمام مالك، وهي سلاحه وسلاح كل سلفي في إثبات جميع الصفات وجميع الأسماء ونفي الكيفية عنها. وهذه طبيعة العقيدة السلفية، فهي عقيدة فطرية جاءت من الله وجاءت من الرسول، فلا تكلف ولا تعمق فيما لم يأمرنا الله تبارك وتعالى به. أما السؤال عن الكيفية فهذا يؤدي بنا إلى مهاوي إلى مزالق، ولهذا الإمام مالك قال له وأراك صاحب بدعة. لما؟ لأنه يسأل عن الكيفية، ولا شك أن المبتدع هو الذي يسأل عن الكيفية. أما السؤال عن العلم بهذه الأمور فهذا جاء في القرآن وجاء في السنة، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء. نعم.
جاء في ترتيب المدارك.
طيب، إلى هنا ننتهي، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.